وإذا كان كذلك فإن هذا اسم بطرة. ذكرنا في الحقن الفرضية أنها إذا حقنت هذه الحقن الفرضية إن كانت ما تنقصه الأمعاء الغليظة ماء أو مواد غذائية فإنها مفطرة، وإن كانت ما تنقصه يعني لم يحقن إلا مواد علاجية فإنها لا تفطر. التحاميل هذه كل غاية أولا أنها لا تفطر، لأن هذه التحاميل إنما هي يعني إنما تحتوي على مواد دوائية علاجية وليس فيها ماء، فهي ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل ولا الشرب فلا تفطر. هذا القول هو الصواب. فالصواب فيما يتعلق بالتحاميل أنها غير مفطرة، وأما ما يتعلق بالحقن التي تستخدم عن طريق الدبر فهذه ذكرنا فيها التفصيل. كذلك أيضا فيما يتعلق بالمنظار الشرقي، المسألة 17 سيتعلق بالمنظار الشرقي، فالطبيب قد يدخل منظارا مع فتحة الدبر، قد يدخل منظارا مع فتحة الدبر لكي يكشف على الأمعاء أو غيرها، يعني لكي يكشف على الأمعاء أو غيرها. وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بمنظار المعدة، قدم الكلام على ما يتعلق بمنظار المعدة، وما ذكرناه في منظار المعدة هو ما يذكر هنا فيما يتعلق بالمنظار الشرجي. المسألة 18 لا يدخل إلى الجسم عبر مجرى الذكر. تقدم الكلام ما يدخل عبر مجرى فرج المرأة، ثم تكلمنا أيضا ما يدخل عبر فتحة الدبر، والآن ما يدخل عبر فتحة الذكر. فهل هو مفطر أو ليس مفطرا لو أنه قدم شيء من العلاجات عن طريق فتحة الذكر؟ هذه تكلم عليها العلماء في الزمن السابق، في الزمن السابق تكلم عليها العلماء رحمهم الله. فالرأي الأول مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا إن التقصير في الإحليل، الإحليل هو الذكر، قالوا التقصير في الإحليل لا يفضل ولو وصل إلى المثانة، ولو وصل إلى المثانة. وهذا كما قلنا هو قول جمهور أهل العلم، واستدلوا على ذلك قالوا بأنه ليس هناك منفذ بين باطل الذكر والجوف، باطل الذكر والجوف قالوا بأنه ليس بينهما منفذ. وعلى هذا لو قلت في حميله دواء ونحو ذلك هذه لا تفضل. الرأي الثاني، الرأي الثاني وهو المصحح عند الشافعية، قالوا بأنه يفضل لو قطر في إحليله، قالوا بأنه يفضل لأن هناك منفذا بين المثانة والجوف، والآن في الطب الحديث يقولون بأنه لا علاقة بين مسالك البول والجهاز الهضمي. وإذا كان كذلك فالصواب في هذه المسألة ماذا؟ أنه لا يفطر. وعلى هذا لو أدخل منظارا عن طريق فتحة الذكر، أو أدخل دواء عن طريق فتحة الذكر، أو قطرة عن طريق فتحة الذكر، أو أدخل محلول، محلول لغسل المثانة، أو مادة تساعد على وضوح الأشعة ونحو ذلك، إذا أدخلت هذه الأشياء عن طريق فتحة الذكر فإنها لا تقبل. على هذا نقول ما يستخدم الآن عن طريق فتحة الذكر إن المنظار أو المسطرة أو المحلول أو السوائل العلاجية تقول بأن هذه لا تقبل. المسألة 13 التبرع بالدم. مثلا 13 التبرع بالدم. التبرع بالدم هذا اختلف فيه اهل العلم رحمه الله هل هو مفطر او ليس مفطرا الى اخره، وهذا يبني على مساله تقدمت لنا وهي الحجامه، هل الحجامه مفطره او ليست مفطره. وتقدم الكلام في هذه المساله في المفطرات، وذكرنا ان المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انها مفطره وهو المفردات، وهو اختيار شيخ الاسلام تيميه رحمه الله ان الحجامه مفطره. والراي الثاني وهو قول جمهور اهل العلم ان الحجامه ليست مفطره، ولكل منهما دليل. وذكرنا الادله بإشهار فيما تقدم والمناقشات في هذه المساله الى اخره، وتلخص لنا انها ليست مفطره، يعني الراجح ما ذهب اليه شيخ الاسلام تيميه رحمه الله انها مفطره، يعني تلخص لنا انها مفطره وهو مذهب الامام احمد رحمه الله. وعلى هذا اذا كانت مفطره فالتبرع بالدم ياخذ حكم الحجامه، فاذا تبرع بدمه لمصاب فانه يفطر، نقول بانه يفطر ويجب عليه ان يقضي. وعلى هذا لا يجوز للانسان ان يتبرع بدمه الا عند الضروره، اذا اضطر الى ذلك مريض بسان حالك ونحو ذلك اضطر الى ذلك فانه لا باس ان يتبرع، اما اذا لم يكن هناك ضروره فانه لا يجوز. المساله العشرون الاخيره ما يتعلق باخذ شيء من الدم للتحليل، اخذ شيء من الدم للتحليل فهذا لا يفصل لانه ليس بمعنى الحجامه، لان الحجامه اخراج دم كثير يضعف البدن، فمثل هذه الاشياء كون الانسان يخرج شيئا من دم لقصد التحليل فنقول بان مثل هذه الاشياء ليست مفطره. الله اعلم. صلى الله عليه وسلم. نعم يقول لو ان شخصا بلع خرج فن فهل يعتبر مسلم؟ تماما عن المساله هذه في الدرس الماضي وقلنا بان جمهور اهل العلم قالوا ان الاكل هو افاض جامد يجوع سواء كان مغذيا او غير مغذي، الا ان الحنفيه اشترطوا ان يبقى ويستقل. وذكرنا ان غايه الشيخ الحسن بن رحمه الله انه لو ابتلع خرج او حديدا ونحو ذلك من الاشياء التي لا تغذي انه لا يفطر بذلك، قال هذا ان هذا هو الصواب. يقول بعض الاخوه تفوته صلاه الجماعه كل عدد منها لحضور الدرس وهو واجب. فلو تقدم قليلا ليلحق جماعة هذا المسجد وقمنا في الطريق حتى لا تفوت وجبة. فمن هذا صحيح الأحسن من مسجد من طالب العلم، لأن الجماعة الأخوان هنا يذكرون. فنحن نصلي في الطريق، ثم يأتي ويحضر الدرس ويتأخر، يعني بعد انتهاء الصلاة نتأخر 10 دقائق. إذا كان الإنسان يصلي في الطريق والسنة الراتبة يقضيها تنبيه للفرد واستمر معه الدم مدة شهر ولم يصلي ماذا أفعل؟ فمن هذه المرأة التي سألت هذا السؤال تنظيف هذا إذا كان بسبب الإجهاض، بسبب إجهاض الحمل، أو كان هذا الحمل تبين كل خلق الإنسان أو تم له 3 أشهر، فهذه حكمة حكم اللباس. إذا كانت رأس الحمل وأنه جليل تبين في خلق الإنسان باليد تقطب يد أو الغلب يقول ولو كان قبيلا، فهذا حكم حكم اللباس. أو تم لك أن تكتب لك معالي معالي جليل الناس تقوم ولا تصلي، وإذا نظفت حسب أن هذا يتم حكم اللباس لا تصوم ولا تصلي 45 يوم أو تفرض. وإذا كان لا ليس عن طريق ليس بسبب إجهاض أو أجهرت حمل لم يكن يكون خلق الإنسان أو لم يكن الله تشرب فهذه تصوم ولا تصلي. يقول ذكرنا في الاسبوع الماضي بصحاح بابه بصحاح الانف وما الفرق بينهما؟ يقول الفرق ان هذا يؤخذ عن طريق الفم وهذا يؤخذ عن طريق الانف، فهذا قد يكون له خصائص، هذا قد يكون له خصائص. ذكرنا ان الجميع لا يسكر. هذا يقول استحداث استعمال البخار الذي يوضع على الفم والأنف لمرضى الجهاز التنفسي، هذه هي المسألة الوحيدة التي بقيت الآن ما يتعلق بالبخار، من البخار هذا يوضع فيه شيء من السنتينين بعض الأدوية. فأنا إن شاء الله الآن في طريق البحث بقيت هذه المسألة إن شاء الله. يقول هناك طريقة يستخدمها بعض المعالجين لبيان هل هناك التباس في الرحم أم لا، وذلك الوضع القطنة فيها قطعة من السم في الخرج، فإذا خرج إخراج السم من الفم تبين أنه ليس هناك انسداد وعليه. أفلا يكون هناك طريق بين الخرج والبول؟ ثم قلنا بأن الأطباء الآن يقولون بأنه ليس هناك منسج بين الجهاز التناسل للمرأة وبين الجواز. يقول انها كتاب المناسب قبل شهر الحج ان شاء الله باذن الله، لان ما بقي عندنا الان الا ما يتعلق بالاعتكاف، فالاعتكاف يسير ان شاء الله. ان شاء الله عندنا شهر شوال وذو القعده واخر شعبان باذن الله، على كل سنه تكلم في المناسب. يقول الحقن الشرقيه اذا كانت ماء وعلاجها من حقن، هل تكلمنا عن قلنا الحقن الشرقيه هذه هي انكسرت الامعاء الغليظه ماء او ضياء فانها مفسره، واما اذا كانت علاجا او ضياء فانها لا تفسر. بالنسبه لراي الشيخ ابن المسلمين حول الكحل هل مفسر او مفسر، هذا ليس مفسر. الشيخ يرى ان الكحل ليس مفسرا. أيضا يقول ما هو التفسير في الحقن للمريض الهندية والوردية والعملية عموما لعلاج المغذية؟ هذا كله لأن هذه الحقن كانت مغذية فهذه مفطرة، كانت غير مغذية هذه بس مفطرة. يقول عليه خلال رمضان وعيد صيام 6 من شوال عليه القضاء أولا ثم الجنة، مع حديث عائشة أنها لا تقضي إلا في شعبان. أصلا يقول سهل لكون عائشة لا تخبر إلا في شعبان، هذا يدل على أنها تركت صيام 6 أيام مشوهة، فلا يلزم من ذلك أن تكون صامت 6 أيام، لأنه تكون مشغولة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا ليس دائما. هذا أيضا ليس دائما. فالحديث هذا لا يدل على أنه على الدوام، لكن حصل منها بعض ويقع من ذلك أنها لم تكن ستة الأيام من شوال. يقول في غسيل كلى انه يستمع فيه مفكرا الدم النقي والمراد الغذائي، ثم ذكرتم ان مجرد تنزيه الدم لا يفكر. ام هذا بالنسبه لمن قال بان لا يفكر، يرى ان الدم النقي ان حقن هذا الدم للمريض ان له مفكر، يعني هذا بناء على ما ذكره من قال بان يفكر ذكر على التعليم. يقول إذا قلنا المشلح السياسة الثالثة هل يجوز أن يشهد عقل السياسة؟ فقلنا نعم هذا من جائع، لأن ما تركت العام معدوم غير مبنون. ثم ذلك أيضا أثر المغمرة لأنه نجى الماء ثم ابتلع ما تبقى، هذا معدوم له في ذلك. يقول الطريقة الثالثة التي الكلى ما حكمها؟ أعلى التسكين الكلى هي بقدر فرقة كاملة بينما جمعها الله في هذا الصغير، فليتأمل قدرة الله. يقول هل يجوز صلاة الليل والنهار في نفس أربع ركعات متتابعة؟ فلما صلاة الليل فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، والعلماء يقولون إذا نوع نصلي ركعتين ثم قام إلى ثالثة فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. ولهذا نعرف ما يقع في بعض العلماء في التراويح يقوم إلى ثالثة ثم يروح الوتر، هذا خطأ، أو يقوم إلى ثالثة ويزيد عادة، هذا أيضا خطأ. الصواب أنه يرجع ويصير السهو. فالعلماء يقول إذا نوع أن يصلي ركعتين عند إحرامه في الليل نوى لصلي ركعتين ثم قام إلى ثالثة فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى. لكن لو نوى أن يصلي أربعا فردا فهذا إذا نوى ذلك عند الإحرام نوى أن يصلي أربعا فهذا رقص فيه العلماء رحمهم الله، لكن الأحسن بذلك أن يصلي ركعتين ركعتين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حكم في صلاة الليل أنها مثنى مثنى. لكن لو أراد أن يزيد فلا بد أن ينوي، لو أراد أن يزيد فلا بد أن ينوي. والأحسن يصلي ركعتين ركعتين إلا ما يتعلق بالوتر، فالوتر لا بأس بل هو السنة، إذا أردت أن تصلي خمس السنة تشربها سرد هذا هو السنة، الثلاث لها صفتان كما تقدم لنا. أما بالنسبة للنهار فلا بأس الإنسان يصلي أربع فرد، يعني النهار لا بأس أن يصلي أربع فرد، فلا يجب أن يصلي ركعتين ثم قمت وصليت أربع، هذا أيضا لا بأس. لما جاءت النهار في الحديث هذه لا تذكر، وورد عن الصحابة وفي حديث علي وعائشة صلاة أربع ركعات فرد، فهذا لا بأس. الله رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله باب الاعتكاف. من يتمتع هذا الباب لما قبله ظاهرة، فإن المؤلف رحمه الله ذكر أحكام الصيام، وبعد أن ننهى الكلام على أحكام الصيام شرع في أحكام الاعتكاف، إذ إن الاعتكاف يسمى سنة مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والحكمة من الاتشاعات ما ذكره ابن القيم رحمه الله لأنه رقوق القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة بالله والانقطاع عن الاشتغال بالخلق إلى الاشتغال بالخالق. ونقول الحكمة منه هو العقوق على الله عز وجل أو عقوق القلب على الله عز وجل والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالقلب والاشتغال بالخالق. ولهذا سيأتينا إن شاء الله أن العبادات المحضة التي لا تتعدى أنها تشرع للمعتكف، وأن العبادات غير المحضة المتعدية أن بعض العلم يتردد فيها مثل تعليم العلم ونحوه. ويقول إننا الكتاب إنما هو من عبادات المحضة غير المتعدية مثل الصلاة ومثل قراءة القرآن ومثل التسبيح والذكر إلى آخره. فسيأتي إن شاء الله ذلك في بيان ما يشرع للمعتكف وما لا يشرع له. قال المؤلف رحمه الله باب الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة نزول الشيء، ومنه قول الله عز وجل يعتكفون على أصنامهم. وأما في الاصطلاح عرفه المؤلف رحمه الله بقوله وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. والأقرب المقال إلى الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى على وجه مخصوص، إذ إنه ليس كل لزوم للمسجد يكون اعتكافا، بل الاعتكاف ليس كل لزوم للمسجد للطاعة يكون اعتكافا، إذ إن الاعتكاف له شرائطه الخاصة كما سيأتي بيانه إن شاء الله.